والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله جل وعلا في سورة عبس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. يبين جل وعلا شدة كفر بني آدم، وأنه على ضعفه، أنه خلق من نطفة ماء مهين، أنه شديد الكفر والعناد والعياذ بالله. هذا من العجب، هذا المخلوق في غاية الضعف في أصله وفي منشأه وفي بقية أموره، ويكون غاية في الكفر والعناد، ومخلوق ماء مهين أي ماء حقير، وينشأ ضعيفا، طفلا صغيرا ضعيفا لا يملك لنفسه حولا ولا نفعا، ثم يترعرع شيئا فشيئا حتى إذا اشتد وكبر وصار سميعا بصيرا صار عدوا لله إلا من رحم الله جل وعلا. قال جل وعلا عن الإنسان: وضرب لنا مثلا، فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. فالله تعالى يخلقه فما أن يترعرع حتى يكون خاصما لربه جل وعلا. والله جل وعلا يبين حقارته وضعفه: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ استفتي ما هم أشد خلقا أم من خلقنا، أي من الملائكة ومن غيرهم من المخلوقات، إنا خلقناهم من طين لازم. قال تعالى: خلق الإنسان ضعيفا، فالإنسان من أضعف المخلوقات. الله تعالى خلق السماوات والأرض وهي تسجد لله وتسمع وتطيع، خلق الملائكة وهم من القوة والشدة بمكان، وهم يسجدون لله ويعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وخلق الله جل وعلا هذه البهائم التي هي أقوى من الإنسان وأشد وأصبر، وهي تسبح بحمد الله ومسخرة بأمره. ثم يأتي هذا الإنسان الحقير الفقير ضعيف المسكين ويكون خصيما لربه جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. نطفة، خلقه من نطفة قطرة، ثم فإذا هو، هذه سمى إذا الفجائية، تقول سرت في الطريق فإذا ثعبان في طريقي أو عدو، يعني شيء خرج فجأة. الله سبحانه وتعالى يبين أنه فجأة صار خصيما وهو ليس أهلا لذلك، خلق الماء معين ثم صار خصيما لله جل وعلا. وأنت الآن لو تأملت حال الناس، يعني إلا من رحم الله، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، لرأيت العناد والإصرار على الكفر على المعاصي على الذنوب، تأتي العقوبات، تأتي الزلازل والبراكين والعاصير والحروب الطاحنة والابتلاءات العظيمة، ولا يزيد هؤلاء إلا إصرارا على الكفر والفجور عياذا بالله، لا يرتدع ولا يرعوي، بل إن هؤلاء يستهزئون بالناصحين. إذا قام أهل الخير وأهل العلم والصلاح يعظون الناس ويبينون أن هذه الحروب وهذا القحط وهذه الكوارث سببها الذنوب والمعاصي، استهزأوا بهم وسخروا منهم، قال هؤلاء يسمونهم الظلاميين، وهؤلاء متحجرين ومتقوقعين وكذا، ينبذون بهذه الأوصاف الذميمة لينفر الناس منهم. هؤلاء ناس متقوقعون، ناس أصوليين وظلاميين وما شابه ذلك، وكل شيء، يعني يزكون أنفسهم، يتهمون الناس بأنهم فجار وأنهم كذا وأنهم كذا، كل ما حصل شيء على الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي، يعني كأنكم أنتم زكون أنفسكم وتتهمون الناس بالذنوب والمعاصي، فلا يطيقون أن يسمع ناصحا يقول هذا سبب الذنوب والمعاصي، وكأنهم والعياذ بالله عندهم صك من الله جل وعلا لأنهم أولياؤه وأنهم أهل جنته. هذا يدل على ماذا؟ على غلب القلوب قسوتها والعياذ بالله، كما أخبر الله تعالى عن بني إسرائيل قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل أصم الصخر الشديد الصلب، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل الأصم يخشع يتصدع لو نزل على القرآن، وهذا القلب الذي من لحم ودم، هذه المضغة التي من لحم تقسو حتى تكون شد من الحجر الأصم الصلب الشديد. هذا والعياذ بالله يدل على خطورة الأمر، أن الواجب على الإنسان أن يرق وأن يلين وأن يخضع لله وأن يتدبر القرآن وأن يتفكر في عظمة الله جل وعلا، ويعلم أنه عبد ضعيف فقير مسكين ولا حول له ولا قوة إلا بالله، والله سبحانه وتعالى هو مالك هذا الكون يتصرف فيه وأنت في قبضته، ولا تخفى عليه خافية، وقد حرم عليك الفواحش والمنكرات وأمرك بالطاعة، ويغضب جل وعلا إذا انتهكت حرماته، ولا أحد أغير من الله جل وعلا أن تنتهك حرماته. فكيف تجترئ على الله جل وعلا هذه الجرأة العجيبة، مع أنك لا تستطيع أن تجترئ على بشر قوي؟ لو يعني نظرت إلى بشر قوي، ملك أو أمير أو إنسان قوي له مثلا نساء ولو بنات وكذا، ما يمكن تجرؤ وتقترب من نساء هذا الملك والأمير، لأنك تعرف أنك لو اقتربت من حدوده وتعرضت لبناته أو ماله أو كذا لبطش بك بطشا شديدا، لأنه قوي وشديد. فكيف تخاف من البشر ولا تخاف من رب البشر جل وعلا؟ هل هان الله في عينك والعياذ بالله إلى هذا الحد، وصار هذا المخلوق الضعيف أهيب عندك وأخوف عندك من الله جل وعلا؟ والله سبحانه وتعالى يقول مؤدبا عباده لا تخشونهم، يعني المشركين، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الله تعالى حقا يخاف منه وأن يخشى وأن يعظم جل وعلا. ولا يغرك الإمهال، يعني الذي يغر كثير من الناس، نسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يرزقنا الإنابة، الذي يغر هو الإمهال، بس هذا هو الإمهال. لكن هل هو مكذب؟ لا، يعني المسلمون مهما كان عاصيا، لو قلت لو تؤمن بالله قال نعم، الله شديد العقاب نعم، الله تعالى حرم هذا نعم، الله يغضب إذا انتهكت محارمه نعم، الله يطلع عليك ويكتب أعمالك ولا تخفى عليه خافي قال نعم. طيب إذا ما الذي جعلك تعصي؟ ما هو السبب؟ السبب هو الإمهال، السبب هو الإمهال، لأن الله جل وعلا لا يعاجب العقوبة، فالله تعالى يملي. فالإنسان يفعل المعصية المرة الأولى وينظر يمين ويسار، ما نزلت عقوبة، بالعكس يمكن زاده الله من الصحة من المال والأمن وبقية النعم، ثم يتجرأ ويلتفت يمين ويسار ويجد الثاني والثالث والعاشر والمئة كلهم يفعلون هذه المعصية، فيخيل إليه أنها تحولت من حرام إلى حلال، يعني لسان الحال، وإن لم يصرح لكن لسان الحال، مثل الربا، يناظر العالم كله ترابي يمين ويسار وكذا، قال والله أخي ظاهر أنه ما في شيء، مسألة يمكن فيها خلاف وكذا، نعيد النظر، وهذا لا يمكن علماء مشددين، شوف علماء آخرين، يعني صار عنده الآن ألفة، زالت الوحشة بينه وبين هذه المعصية وهي من السبع الموبقات، ويبدأ شوي شوي حتى يرابي صراحة، وإذا قل له شيء قال ضرورة العصر، من الناس من يصرح بهذه الكلمة، يقول الربا ضرورة اليوم، لأن البنوك كلها ترابي وكذا، واللي ما يرابي يطلع برا ولا يستطيع تاج ولا يستطيع يشتغل ولا يستطيع يعمل وكذا وكذا، فالربا ضرورة. إذا خلاص انتهى الأمر، وكثرة الإنساس تقل الإحساس فلا يحس بالمعصية، يرابي ثم يأتي يوم ينكر على من لا يرابي. ومن أنكر الربا اتهمه بالتشدد والتطرف والتقوقع، وأنه يعقد الناس، وأنه يمنعهم من الكسب ومن المكاسب، ويمنعهم من الخير ويحرمهم وكذا. وقل مثل ذلك في بقية المعاصي، مثل الأغاني مثلا، يعني الناس شوي 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 موسيقى وكذا وكذا. يعني لو تذكرون في نجد قبل 50-60 سنة حدثنا أباؤنا واللي عاشوا في ذلك الزمن، كان اللي عنده رادو قبل مسجلات، اللي عنده رادو هذه جريمة نكراء في نجد، اللي عنده رادو يعني فيها أغاني هذه جريمة، قوم عليها الجيران والناس وكذا، يعني ما أكبر الكبائر عنده. يعني شوي شوي طلع المسجل، وشوي شوي طلع التلفزيونات، وحب حب شوي شوي فتحت التسجيلات، تسجيلات الغناء، وهكذا شيء فشيء، حتى تحول إلى صارت الأغاني زي الأكل والشرب الآن، ودخلت في الجوالات وفي المساجد. أول ما بدأت نغمات الجوال خفيفة، نغمة البطيئة الخفيفة، ثم جاءت النغمة السريعة اللي الموسيقى مقاطع غنائية بصوت جاي يدوي والعياذ بالله، ويسمع في أرجاء المسجد كله. وصرنا نسمع من الناس الآن يقول هذه مو موسيقى يا أخي، يقول يا أخي الموسيقى حرام، فيها فتوى ونهاية كبار العلماء بالتحريم. يقول هذه يا أخي مو موسيقى، نغمة جوال يا أخي ما هي موسيقى. يعني صرنا الآن نناقش في المسلمات، هل هي موسيقى ولا موقفش الدليل أنها موسيقى؟ سبحان الله، تلي أنها موسيقى. يعني وصلنا إلى حد أنه ما نعرف الموسيقى. لو أتيت لطفل عمره 5 سنوات أو 6 وكذا، قلت له هذه موسيقى ولا شيء؟ قلت له هذه موسيقى، هذا يعرف بالفطرة. أدوات العزف، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كلمة جامعة، ما قال عود ولا كمان ولا ربابة ولا كذا ولا كذا، قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون، ما قال يسمعون، يستحلون. هذا الواقع اليوم، استحلال وليس مجرد سماع، استحلال. يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وهي آلات العزف، هذه كلمة عامة، كل آلات العزف تدخل في هذا الحديث. والناس يحدثون ما شاءوا، يعني هذا أمور، هذه أمور ليست مضبوطة، هذه تختلف اختلاف الأزمان والأماكن، عود، ربابة، كمان، بوص، وأشياء كثيرة، وقد تكون يعني بطريقة معينة وكذا. الآن يعني الأناشيد اللي يزعون إسلامية، الأناشيد الإسلامية صاروا يدخلون فيها تحسينات صوتية، لكن بدون العود الصريح والآلات. اختلفت الآلات لكن الصوت قريب منها، تسمع صوت كأنها موسيقى. لا يا أخي، يعني ما استخدمنا العود ولا استخدمنا الكمان أو البوص أو كذا، لكن نفس الأصوات وقريب منها. قل هذه ليست موسيقى. صار الآن فيه أخذ ورد، وصار فيه نقاش في هذه الأمور، وقد يوجد من يبيح الأغاني أصلا من بعض المفتونين والعياذ بالله. قل الله أصلا أغاني حلال، وقال فلان وفلان يدور زلات العلماء ويشيع هذا القول، وإن لم يكن من العلماء الكبار والمعروفين بالعلم والتعليم، لكن الناس إذا سمعوا هذا القول فرحوا به ولقطوه وشاعوه، لأنه يعني وافق الهوى والشهوة، لأنه يعني يشتهي هذا ويريد أن يفعله، يعني سيفعله على كل حال. لكن إذا سمع من يفتي ارتاح وزالت الوحشة، وقال والله جزاه الله خير، هذا صراحة الفقيه، هذا المفتي، هذا العالم اللي يفهم تنشى مع العصر ويعقد الناس ويتسامح ويتسال ويظهر الإسلام بثوب يعني جميل ويحبب الناس للدين وكذا. أما العلماء المتزمتون المتشددون هؤلاء ينفرون الناس من الدين، كلش حرام كلش حرام كلش حرام، حتى الناس ينفروا يتركون الدين ويذهبون إلى المعاصي الصريحة والكبار وكذا. فالأفضل أننا يعني نسهل ونيسر يسر الإسلام، ونظهر سماحة الدين وكذا للناس، لكن على حساب ماذا؟ على حساب الدين نفسه، يميع الدين، يبحث عن المشابهات، مزلات العلماء، تترك الأدلة الصريحة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والسلف، سلف الأمة وأئمة الدين، ويذهب إلى الشذوذ والشطحات والأخطاء، وتجمع زلات العلماء، تجمع يقول والله هذا الإسبال ما في شيء إلا إذا كان كبر. كشف المرأة الوجه في قول بالجواز، صلاة الجماعة سنة ليست واجبة، والأغاني جائزة، والربا بعض الصور جائزة، وكذا إيش بقي؟ يعني ما بقي إلا الصلاة التوحيد، والصلاة والصيام والزكاة والحج، أركان الإسلام، والأشياء الصريحة يعني مثل عقوق الوالدين، الزنا الصريح، والأشياء المجمع عليها. أما كل شيء فيه خلاف فهو حلال. لذلك بعض الناس يعني أخذ تلقف هذه الفتنة والعياذ بالله، إذا فعل شيئا من المحرمات مثل حلق اللحية والإسبال والأغاني والنظر صور النساء وتبرج النساء والاختلاط وكل شيء من المحرمات، إذا قلت شيء قد يأخذ فيه خلاف المسألة، بس ما يدرك عليه، ما عنده الآن ترجيح ولا عنده معرفة بالأدلة ولا ليس من أهل العلم، لكن يكفيه أنه فيه خلاف المسألة. يعني أهم شيء المسألة فيها خلاف ولا لا، يسأل. فإذا سمع لا والله هذا فيها خلاف، فلان من العلماء قال كذا وجائز، لو واحد قال يا أخي المسألة فيها خلاف، فإذا معناه أن كل شيء في خلاف حلال، إذا معناه ما بقي شيء، راح ثلث الدين أو أكثر، ما بقي إلا الأمور الكبار، أركان الإسلام والمحرمات المجمع عليها، وهي قلة، وكثير من الأمور فيها خلاف، لكن العبرة بالدليل، لمن كان يعرف الدليل أو يقلد العلماء الراسخين المعروفين بالدين والعلم والاستقامة والصلاح، ويترك أصحاب الشبهات والشهوات، فإنك لن تعدم من يفتي على مر الزمن. الله سبحانه وتعالى جعل في القرآن آيات متشابهات، كذلك في السنة، وبين جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالدين فيه شيء واضح، والله تعالى جعل علماء راسخين في العلم يبينون للناس ما أشكل عليهم من أمر الدين، ويوجد علماء ضلالة وهم ملتحون ويدعون أنهم من أهل العلم، وربما يأتون بالآيات والأحاديث وكذا، لأنه لو كان حالق اللحية ومدخن، وربما يكون مدخن في بعض البلدان، لكن تتكلم عن البلدان المتدينة، يكون هذا المضال المضل ظاهره الصلاح في اللحية والثوب قصير، ويتكلم ويجيب آية ويجيب حديث وكذا، لكن عنده شهوات، عنده انحراف سبب أو لآخر، إما الحب الشهرة أو لحل الأجل المال وكذا. المهم أنه انحرف، ولو كان ظاهره الصلاح، ولو كان يحفظ القرآن ويحفظ بعض السنة أو كثير من السنة، فيبدأ يجمع المتشابهات وما فيه زلات لأهل العلم، فيصفها ويجمعها ويقدر كذا ودي كذا، قال فلان كذا قال كذا، طلعوا في كتاب يشيع بين الناس، والناس جاهزون لتلقف مثل هذا. لماذا؟ هل لأنه معروف بالعلم راسخ في العلم؟ لا، لأجل أنه وافق الهوى. قد أول مرة يسمع باسم هذا الرجل، وقد عمره لا يصل 30 سنة، ليس من راسخ في العلم ولا ليس معروفة، لكن لما أفتى بجواز الغنى وطلع في القنوات وشاع وذاع وصار من كبار العلماء، كل يمدح ويثني عليه. لماذا؟ لأنه وافق الشهوة والهوى. ومن أفتى بجواز الاختلاط أخرجوه في القنوات وطبلوا وزمروا ولمعوه وجعلهم كبار العلماء. لماذا؟ وقبل أن يفتي بالاختلاط ما يعرف، وليس له ذكر ولا له أي قيمة في يعني عند هؤلاء، لكن لما أفتى بما يشتهون صار هو العالم، صار هو القدوة، صار من كبار العلماء، وصار مقالاته تنشر في الجرائد والمجلات ويظهر في القنوات، لأنه وافق الهوى. فهذا ما ينفع. دين الله ليس يعني الله عز وجل ما يضحك عليه، يعني في الظاهر أنك تتبع الدليل وتتبع المشايخ وتتبع العلماء، وأنت في الباطن تتبع الشهوة ولكن تبحث عن ستار دين ما تمشي فيه الحيل للدين، تعبد ومحبة وخضوع لله جل وعلا وتحري الحق بجديده، اتباع الراسخين في العلم والحذر من دعاة الضلالة فإنهم يهلكونك ولا ينفعونك عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من جلدتنا يعني من نفس البلد، سعودي كما يقولون، وعليه ثوب وغترة وملتحي يتكلم بالشبه والشهوات، والناس يحسنون به الظن. والذي يحسن به الظن هذا شيء آخر، لكن كثير من الناس يتبعه لأجل الشهوة والهم، فالحذر من أمثال هؤلاء، وهذا لا يكون عذرا لك عند الله جل وعلا، لأن الله مطلع على قلبك وأنك تبحث عن الشهوات، وإلا لماذا قبلت فتوى هذا وتركت فتوى الثاني بدون نظر في الأدلة بدون ترجيح؟ وليس هذا المفتي الذي قبلت فتوى بأعلم من الثاني ولا بأرسخ في العلم وأقدم في العلم، لكنك رجحت وأخذت فتوى هذا اتباعا للشهوة والهوى. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سبيل السبيل.